قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. المراد به المرأة الحبلى. وضح لكم؟ فهذه المرأة لو صرح لها لا شك أنها قد يحدث هذا، فلهذا الشرع قطع هذه الوسيلة. أما التلميح فقد يكون صحيح، هو مسكين أهدى لي هذه الهدية لأنني مطلقة فحن قلبه من جهة من هذه الجهة، لكن ما أدري ربما لا يريد النكاح، أليس كذلك؟ يعني ليس به تصريح. كذلك التي مات زوجها، يعني التلميح يختلف عن التصريح. وضح لكم؟ هذه هي الحكم والعلل التي ينبغي للعالم أن يعلم لماذا نهى الشارع عن التصريح. لأنه قد يأتيك واحد ويقول أليست هذه المرأة أصلا قد انفصلت وهي في عدتها والتي مات زوجها كذلك، لماذا الشارع نهى عن التصريح ولا يتزوجها الآن؟ يصرح بعد انتهاء العدة يبدأ. نقول لا، الشارع له نظرة ليست كنظرتك هذه القاصرة. ما هي النظرة؟ ما بينته لكم. عرفتم؟ نعم. وين وصلنا؟
ولا بأس.
نعم.
قال ولا بأس بالتعريض.
نعم، قال ولا بأس بالتعريض. ما هو التعريض؟ هو أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره. واضح لكم؟ يعني يذكر المتكلم شيء، هذا الأمر الذي يذكره يدل على شيء لم يذكره، يعني ما صرح. تعريض، وهذا يسمى المعارض، يعني يعرض بالكلام، هذا معروف ويذكره حتى الأصوليين، يذكره الأصوليون. واضح؟ قلنا شيئا يدل على شيء لم يذكره، كأن يقول مثلا أريد الزواج، يعني أنا أبحث عن امرأة صالحة، أن يقول لها أنت، أو يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي المرأة الصالحة، أو غير ذلك مما ذكره العلماء، يعني يعرض لها لا يصرح. وضح لكم الفرق؟ هذا اقرأ الآية أول.
قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
نعم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم. واضح؟ هنا التعريض، هذا هو الشاهد. من ماذا؟ من خطبة النساء. واضح؟ يعني هذا التعريض في ماذا؟ في هذه الخطبة، لا جناح عليكم. ولا جناح هذا كما قال الأصوليون من أقسام المباح. واضح؟ إذا قال أحل لكم لا حرج، لكن على تفصيل أيضا بيناه في قسم المباح. نعم، أذن حتى نكمل البحث. استدل المصنف هنا بهذه الآية على جواز التعريض بالخطبة للمعتد من طلاق بائن أو وفاة. أما التصريح فكما قلت لكم، قد يقول قائل أين الدليل على عدم التصريح؟ أقول لا جناح عليك، عرفته لا جناح، حملها العلماء على ما قلنا، وأيضا ما جاء في المسألة الأولى وهي التصريح من المعتدة، والعلة التي ذكرناها من أنها قد يقع منها ذلك المحظور، والشريعة كما تعلمون جاءت لقطع ماذا؟ قطع كل ذريعة تفضي إلى محرم. قلت واعلم أنه لو عقد رجل على المعتدة، يعني نكح ليس خطبة فقط، رجل جاء لامرأة وهي في العدة ونكح هذه المرأة، ماذا نفعل؟ أنه يفرق بينهما بالاتفاق كما قال غير واحد من أهل العلم، يفرق بينهما بالاتفاق، وإذا أراد زواجها بعد العدة، يعني الآن هذا الرجل تزوج هذه المرأة ثم أخبروا بأن هذا النكاح باطل لأنه تزوج وهي ما زالت في العدة، يفصل بينهما بالاتفاق. الآن بقيت المسألة، هو يريد النكاح بعد أن تنتهي العدة، يجوز أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، والصحيح الذي عليه الجمهور ما هو؟ الجواز. الصحيح الجواز. قلت وإذا أراد زواجها بعد العدة فيجوز. لا قلنا إذا أراد زواجها بعد العدة فالجمهور على جوازه، فالجمهور على جوازه وهو الصواب، إذ لا دليل يمنع، والأصل الحل والإباحة. عرفتم؟ الأصل الحل والإباحة، ومن قال بالمنع فعليه الدليل ولا دليل. نعم.
قال عقد النكاح وركناه الإيجاب والقبول.
نعم، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الخطبة أراد أن يبين بعد هذه الخطوبة والنظر واختيار الزوج والزوجة، ثم ما شاء الله توفق الزوج أو توفق الخاطب مع مخطوبته فأراد أن ينكح، يعني يتزوج ويعقد عليها، فماذا يفعل؟ قال عقد النكاح. ما هو عقد النكاح وكيف يكون وما شروطه؟ كلكم يعلم ما هو العقد والنكاح، بيناه. قال لأن للنكاح أركان وشروط لابد أن تتوفر، وهذا في كل فعل لابد أن تجتمع ماذا؟ شروطه وأركانه، وتنتفي الموانع. نبدأ أولا في ما سيبينه المصنف. قال
وركناه الإيجاب والقبول.
نعم، وركناه الإيجاب والقبول. انتبه، الآن معنا ركن ومعنا شرط، والركن أساس الشيء كما بيناه غير مرة. قلت والإيجاب هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين، يعني أنا أتيت إلى فلان فقلت يا فلان أريد فلانة ابنتك أو أختك مثلا، هذا يسمى إيجاب مني أنا. أنت قلت نعم أنا موافق، وهذا يسمى قبول. حصل بيننا الإيجاب والقبول الآن في عقد النكاح، نكتب العقد، أنا طلبت وأنت وافقت، إذن هذا يسمى إيجاب وقبول، هذا ركن لابد أن يوجد. أما إذا أنت لم ترضى فإنه لا قبول ولا عقد. أو أنا أصلا لم آتي إليك وقلت ما شاء الله أنا زوجتك وأنا ما طلبت أصلا الزواج، هذا لا يعتبر أيضا نكاح. ولهذا لابد من هذين الركنين، أولا الإيجاب وهو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية، هذا يسمى إيجاب. وضح لكم؟ الأول الذي يأتي لأنه يوجب على نفسه ماذا؟ أنه يقدم على هذه المرأة ويوجب على نفسه أمور سيطلبها من؟ الآخر. عرفتم؟ والقبول هو ما صدر ثانيا من المتعاقد الآخر، يعني الذي سيزوج هذا الرجل. من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا، أما إذا لم يقبل فهنا وجد الإيجاب وانتفى الركن الثاني وهو القبول، إذن العقد صحيح باطل، لأن الركن إذا لم يتحقق فإن العقد لا شك في بطلانه، أليس كذلك؟ الركن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، واضح؟ يلزم من وجود هذا الركن وجود هذه العبادة ووجود هذا العقد، وإذا انتفى هذا الركن لا شك أنها العبادة تنتفي. فهنا أو العقد، فهنا وجد الإيجاب الركن الأول، أين الركن الثاني؟ انتفى، إذن العقد باطل. وجد القبول، قال الثاني أنا أريد يعني زوجتك، الأول أصلا ولا قال أريد فلانة، قال أنا ما أريد، هنا لا إيجاب ولا قبول، هنا قبول بدون إيجاب، العقد باطل. لماذا؟ لعدم وجود الركن الأول. هكذا تطبق القواعد. إذن لابد من اجتماع الركنين، لابد من اجتماع الركنين. فعندما يجتمع الركنان بعد ذلك ننتقل إلى الشروط. أول لابد من اجتماع الركنين. قلت مسألة، طبعا احنا قلنا هنا هو ما يصدر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا. هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل يشترط لفظ معين في النكاح مثل نكحتك زوجتك؟ هل يشترط هذان اللفظان أو ليس بشرط؟ وضح لكم المبحث؟ يعني لابد أن أقول أنت أتيت قلت أنا أريد ابنتك، قلت لك أنا موافق ما في إشكال إن شاء الله أكتب العقد وكذا، لا، لابد أن نقول زوجتك أو ليس بشرط. واضح لكم البحث؟ لأن ما سوى هذين اللفظين كناية، والكناية لا تقتضي الحكم إلا بنية. واضح؟ وطبعا الفاظ الكنايات كثيرة، واضح أن يكني بالشيء لا يصرح عنه. والنية هذا هو دليلهم، يقول لا تقتضي ماذا؟ الحكم إلا بنية. والنية أين؟ في القلب. هذا أتى بكناية ونحن ما ندري ماذا يريد في قلبه، يريد صحيح أن يزوج فلان أو لا يريد. قالوا والنية في القلب لا تعلم، فلا يصح عقد النكاح بالكناية. لماذا؟ لأن صحته مفتقرة إلى شهادة عليها. ما هي الشهادة؟ من الذي يشهد معك بأن في قلبك تريد كذا وكذا بلفظك؟ واضح؟ ومنهم من يجعل اللفظين المذكورين تعبدا، يقول هذه الألفاظ نكحتك وزوجتك ألفاظ تعبدية، على ذلك لا يجوز أن تخرج عنها مطلقا بأي حال من الأحوال. عرفتم؟ يعني تعبد. قلنا من يجعل اللفظين المذكورين تعبدا لما فيه من ثبوت العبادة، فلا يصح النكاح إلا بالعربية. يعني لو كنا في دولة لا يعرف العربية، قال لابد بهاتين الكلمتين، لابد من هاتين الكلمتين، لأن هذا تعبد مثل الله أكبر. واضح؟ طبعا على خلاف بعض الحنفية يرون، كذلك الشافعية في جزئيات، وهذا فيه تفصيل، والصحيح بأنه لا يجزئ إلا الله أكبر. هذه مسألة أطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وكذلك في الزاد. نعم، قلنا إذا كانت تعبدية لا يجوز أن يخرج عنها، هذا معنى تعبدية، إلا بالعربية. وهذا قاله بعض أهل العلم، قال لابد من هذين اللفظين بالعربية. أما القول الأول لا، يقول بهذين اللفظين لكن لو أتى بما يعادل هذين اللفظين جلس. عرفتم؟ أو يجوز، يعني الآن الخلاف بين يجوز أو لا يجوز، القول الأول لا يجوز، أو يجوز أن ينعقد النكاح بالألفاظ التي تؤدي إليه، باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين. عرفتم؟ يعني يجوز بأي لفظ، ربما نكون نحن في بلدة وأصلا المتعارف بيني وبينك أنني إذا قلت مثلا هذه ابنتي أعطيتك إياها، المفهوم بيننا بأنه المراد به النكاح، هذا يجوز. هذا هو الخلاف الذي دار بين أهل العلم، أيهما الراجح؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن المبحث يطول، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. يا تقول هل ورد دليل على أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟ نعم، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء عند نزول المطر أو نزول المطر من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات إلا من أدى حق الطريق، فهل ينطبق ذلك على من يجلس على الشرفات يعني الشباك وينظر إلى الغادي والرائح؟ لا شك أن هذا يختلف، فالذي يجلس مثلا في هذه الأماكن ويؤذي الناس بنظراته وينظر إلى الذاهب والآتي وخاصة النساء، فلا شك أن هذا الفعل محرم، لأنه آذى من كان في هذا الطريق. فسيقول المار في ذلك المكان رجل دائما يجلس فوق وينظر إلينا وينظر إلى النساء، فلا تمر من ذلك الطريق. هل تأذى المسلمون؟ لا شك تأذى بذلك، لا شك أنهم تأذوا بذلك. أما لو كان جلس ثم رجع ولا ينظر فالأمر يختلف، فلا بد من إعطاء الطريق حقه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فإن كنتم لابد فاعلين فماذا؟ فأعطوا الطريق حقه، يعني لا تؤذوا الناس، لا تنظروا إلى كل رائح وغادي. بعض الناس ما شاء الله ما مرت امرأة إلا بدأ يصوب النظر، قد تدعو عليك هذه المرأة بالعمى، أليس كذلك؟ وما مر رجل إلا بدأ ينظر إليه وربما يستهزئ ويضحك وإلى آخره. هذه مسألة ينبغي أن يتحذر منها الإنسان وأن لا يوقع نفسه في المحظور، ويأتي يوم القيامة ولا حسنات. لماذا؟ لأنه ضيع حسناته في الدنيا. فينبغي أن يحافظ الإنسان على هذه الحسنات القليلة التي هي تنجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى بعد رحمته. تقول ما هي الوسيلة الصحيحة للترغيب والترهيب مع الأطفال، بحيث يقول البعض أن الأطفال لا يرهبون بل يرغبون، ولا يؤمرون بالعبادة بالتخويف من النار بل يرغبون بالتحبيب في الجنة، فما رأيكم؟ أقول هذا أيضا فيه تفصيل، بمعنى أن هذا الطفل لا شك أن الأصل فيه الترغيب، لأن الطفل يحب أن يرغب إلى الشيء، لكن إن وجدت التواني من هذا الطفل والتكاسل وشعرت أنه بالعصا قد يرتدع، فلا شك أن العصا لها محل ولها موضع. ولهذا جاء في الحديث تعليق العصا. لماذا جاء تعليق العصا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال علقوا العصا حتى يرى الطفل العصا، هذه العصا إذا انحرف يا ويلي، فيرتدع. هو في الصغر لا شك أنه يظن أن هذه شر عليه، لكن بعد أن يكبر يعلم والله أنها خير، وسيقول جزى الله والدي خيرا، أليس كذلك؟ كلنا الآن يعلم هذا، من منا ما ضرب وهو صغير؟ كلنا ضربنا، ليس كذلك؟ ونحن صغار كنا نكره، نقول لا لماذا نضرب لماذا، لكن لما كبرنا نقول والله إنها لنعمة، الله أعلم بأحوالنا لو لم نضرب بتلك العصا حتى نؤدب ونستقيم، أليس كذلك؟ فهذه فيها خير وإن كان الصغير يظن فيها الشر. كذلك الترغيب من الجنة والترهيب من النار، لكن أيضا على أسلوب صحيح، بمعنى أن الطفل لا تجعله يسألك أسئلة لا تستطيع أنت أن تجيب، لأن الطفل دائما تصدر منه أسئلة تعجز حتى العاقل. كيف ذلك؟ لأنه لو بدأ يفسر له لا يستطيع، ما يستطيع أن يوصل له المعلومة الصحيحة، لأن عقله لا يقبل. عقل الصغير يصل إلى درجة ويقف، فلو قال له يا بني كذا وكذا 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 مثلا في الميت، الصغير يقول هذا الميت أليس لما يموت أين يذهب؟ فلو قلت له يا بني الموت حق وإلى آخره، لكن ماذا بعد الموت؟ بعد الموت جنة ونار، قد يسألك سؤال محرج، أنتم تقولون في القبر عذاب وكذا، ما أرى. صحيح؟ لا، هذه من أمور الغيب. ما معنى الغيب؟ يلا لن تنفك. فحاول أن توضح له المسألة بأسلوب سهل يستوعب منه هذا الصغير ويتصور المسألة. نعم هناك عذاب وهناك نعيم، لكن نحن ما نرى. أنت يا بني تشعر الآن، تنفخ في وجهي، تقول تشعر هذا هواء؟ يقول لك نعم. قل له هذا الهواء تراه؟ يقول لا. قل هكذا نحن ما نرى هذه الأمور، لكن نصدق. تعطيه على قدر عقله، أما ما تصعد به إلى أمور غيبية بعيدة جدا ثم يبدأ يحار قد لا يصدق في النهاية. عرفتم؟ وأيضا مما ينبغي التنبه له أن الأب والأم قدوة. هذه مسألة لا ينتبه لها كثير من الآباء. تجد الأب يقول لابنه يا بني لا تكذب، جاء الطارق، ها أين أبوك؟ قل له محا لا يوجد، لا يوجد أبوك في البيت. ما شاء الله، هذا الطفل ماذا سيصبح عنده؟ ازدواجية في النفس. أبي يقول لي لا تكذب، ثم جاءني هذا الرجل وقال له بأنه غير موجود، وهذه كذبة، كيف يعلمني على عدم الكذب وهو يباشر الكذب؟ أليس كذلك؟ يا بني لا تستمع إلى الغناء. ثم يجد ما شاء الله هذا الأب يستمع إلى الغناء. لا شك أن هذا يحدث ازدواجية عند الطفل، فيصبح هذا الطفل لا يثق في الوالدين. خذها قاعدة. لماذا؟ لأن الطفل يقلد أباه وأمه قدر المستطاع. فأنتم تجدون أن الطفل يفعل كما يفعل الأب، فلو وجد الأب يرقص ماذا سيفعل الابن؟ سيرقص. وجد الأب ينظر في العلم وينظر في الكتب ويبحث، ستجد ما شاء الله الطفل جلس لوحده لا يعرف يقرأ، يفتح الكتاب ويبدأ يقلب الصفحات وهو لا يفهم، لكن تقليد. ولهذا اجعل هذا الابن دائما يفعل ما يراه يصدر منك وهو الحق، فاجعل دائما ما يصدر منك هو الصواب والحق، حتى لا تحصل عند الطفل ازدواجية تنصحه بشيء ثم أنت تفعل أمر آخر. قالوا تقول امرأة كانت صائمة في يوم ما، وقبل أذان المغرب بثواني قليلة نزل عندها دم الحيض، هل عليها أن تعيد ذلك اليوم أم يستحب لها صيام ذلك اليوم؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، بمعنى أنه إذا كانت تقول بثواني وتعني ما تقول يعني ثانية بثانيتين، فلا شك أن الأذان يؤذن بعد دخول الوقت. بماذا؟ بدقائق، فلا يؤذن. إن عنت ما تعني بالثواني، وإن قصدت أنه مثلا قبل ذلك الوقت بأكثر، فنقول لها إن كان قبل أن يدخل وقت المغرب فيجب عليك القضاء، ليس مستحب. عرفتم؟ يجب وجوبا أن تقضي في نعم في يوم من الأيام. لا تقصد فرض، أما إذا عنت بأنه نافلة فلا شك أنه لا يجب عليها، وإنما هو مستحب. امرأة تقدم لخطبتها شاب يصلي، ولكن يحب سماع الموسيقى والأغاني ومشاهدة المسلسلات، فهل إذا رفضت هذا الشاب تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه؟ نقول هذه ما خالفت، هذه وافقت، لأن هذا ممن لا نرضى دينه وخلقه. رجل ما شاء الله يسرع المسلسلات ولا يعرف الله سبحانه وتعالى فيه إلا إذا كان يصلي الفروض في المسجد، بعد هذه نعمة، ويستمع إلى الأغاني إلى بريد الزنا، فماذا تنتظر المرأة من هذا الرجل في أول الأيام معه؟ وبعد أيام تجد ما شاء الله يذهب إلى أغاني ويذهب إلى زنا والنظر إلى المسلسلات المحرمة وإلى النساء، وبعد سنوات يمل تلك المرأة. لماذا؟ لأنه ينظر إلى تلك المسلسلات ويجد فيها أفضل من زوجته، فهذا لا شك أنه يرد، إلا إذا كان قد علمنا من أحواله أن الرجل سيرتدع وينصح ويناصح. أما إذا كان هذا الرجل ممن قالت فيه هذه الأوصاف فلا شك أن هذه المرأة الأولى إن لم يكن واجب أن لا تقبل عليه حتى لا تندم في النهاية، لأن لا ينفع الندم بعد ذلك. ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يستخدم فيها إيقاعات موسيقية وحكم الهواتف التي تستخدم فيها؟ نقول أما حكم الأناشيد فهذه المسألة نعم. أما هذه المسألة فتكلم فيها العلماء، فحكم الأناشيد وخاصة إذا كانت فيها الموسيقى لا شك بتحريمها، لا شك بتحريمها. وأما تمييع الأناشيد فهذا محرم عند طائفة من أهل العلم، وهذا هو الحق والصواب في المسألة. أما الصلاة فهي مقيدة بالإمام، ولا يجوز الإنسان أن يقول الصلاة والإمام موجود، لأن هذا أمر قد وضعه الحاكم لهذا الإمام، وهو يحاسب ويعاقب على تقديم الصلاة وتأخير الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم هذا الكلام، لأننا نتكلم في قال الله وقال رسوله، لم نخرج من هذا الكلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على النظر إلى المخطوبة، وكذلك على الخطبة، وتكلمنا أيضا على عقد النكاح، وبينا أو قال المصنف وركناه الإيجاب والقبول، وبينا لكم ما معنى الإيجاب وما معنى القبول. الإيجاب هو الطرف الأول الذي يطلب النكاح، والقبول هو الطرف الثاني الذي يوافق على هذا النكاح. وبينا لكم مسألة، وهي هل يشترط لفظ معين في النكاح مثل أنكحتك أو نكحتك وزوجتك أو الكناية تجوز، كذلك هل هذا اللفظ تعبدي أو ليس بتعبدي. قلنا بأنه خلاف بين أهل العلم. وين وصلت في الكتاب؟ نعم، إلى هنا وصلنا. فقلنا فلا يصحح النكاح إلا بالعربية، أو يجوز أن ينعقد النكاح بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين. قلنا والصواب الأخير، الصواب الأخير يعني يجوز أن ينعقد بأي لفظ كان يفهم منه النكاح، واضح؟ سواء كان باللغة العربية أو بغير اللغة العربية، سواء كان بالتصريح أو بالكناية كما سنبين الآن. واضح لكم؟ إذن نقول يجوز أن ينعقد النكاح بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين. الصواب الأخير، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورد على المخالفين فقال. شيخ الإسلام رحمه الله رجح هذا المذهب وقال إن النكاح ينعقد بما يفهمه المتعاقدان، فإذا كان هذا المتعاقد الأول يفهم من المتعاقد الثاني أنه يريد النكاح، وكلاهما فهم مراد الآخر وحصل بينهم الاتفاق، فلا شك أن هذا يؤدي. ولا يشترط أن يقول أنكحتك إذا كان لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة مثلا، قد يكون الإنسان أعجم لا يستطيع أن يتلفظ بهذه الكلمة، فلا نقول لا، لا بد منها. وضح لكم؟ قال، قلنا ورد على المخالفين فقال وهذا ضعيف، يعني القول بماذا؟ باشتراط ما مضى من الألفاظ. يعني قال وهذا ضعيف، يعني أن يشترط المشترط من العلماء أنه لا بد من ماذا؟ من تلك الألفاظ. ضعيف من وجوه. الوجه الأول، يعني شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يفند في الرد على من اشترط هذه الألفاظ، فقال من وجوه: أولا، لا نسلم أن ما سوى هذين كناية. يقول أصلا لا نسلم لكم بأن لفظ التزويج والنكاح هو المراد وما عداه يعتبر كناية، لا، الألفاظ الأخرى أيضا لا نسلم لكم بأنها كناية. قال: بل ثم ألفاظ هي حقائق عرفية في العقد. يقول: بل هناك ألفاظ هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من ماذا؟ قال: أبلغ من لفظ أنكحتك. يعني هناك ألفاظ أبلغ من لفظ أنكحتك. فلماذا تقيد بهذين اللفظين وتقول ما سواه ما يعتبر من الكناية؟ لا يسلم لكم بذلك، بل هناك ألفاظ ترد ما قلتم وما زعمتم. قال: هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من لفظ أنكحتك. فإن هذا اللفظ مشترك بين الوضع والعقد. تذكر هذه المسألة، ما بينا بأن النكاح هل هو حقيقة في الوضع مجاز في العقد، أو حقيقة في الوضع مجاز في العقد، أو مشترك. تذكر هذه المسألة بيناها. شيخ الإسلام يرى بأنه مشترك كما رجحنا. هنا يقول رحمه الله: فإن هذا اللفظ مشترك بين الوضع والعقد. فلو قال يعني له مثلا، انتبهوا، قال له أنكحتك، ما المراد به؟ هو مشترك بين الوضع والعقد. قد يكون المراد به الوضع هو الزنا، وقد يكون المراد به العقد وهو العقد المعروف. وضح لكم؟ وإن كان الأصل في إطلاقه ماذا كما بينا؟ العقد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مشترك بين ماذا؟ بين النكاح، بين العقد والوضع. ولفظ الإملاك خاص بالعقد، أيهما أولى، الإملاك أم العقد؟ ملكتك مثلا، هذا لا شك أنه قال أبلغ وأقوى من ماذا؟ من أنكحتك. قال: ولفظ الإملاك خاص بالعقد، لا يفهم أو لا يفهم إذا قال القائل أملك فلان على فلانة، ما الذي يتبادر؟ لا يفهم إلا ماذا؟ إلا العقد، أليس كذلك؟ إذا قيل بأن فلان أملك على فلانة، ما الذي يتبادر؟ لا يتبادر إلا العقد، بأنه عقد عليها. ولكن قد يكون فلان زنى بفلانة فيقال فلان نكح فلان، بخلاف أملك. أملك معناه لا يفهم منه كما قال شيخ الإسلام إلا العقد. وضح لكم؟ قال: إذا قال القائل أملك فلان على فلانة إلا العقد، يعني لا يفهم منه إلا العقد، كما في الصحيحين أملكتكها على ما معك من القرآن. ذاك الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تلك المرأة وعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، ثم قال: ليس لي بالنساء أو بالنساء حاجة. فقال رجل: يا رسول الله أنكحنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وهات مهر. قال: يا رسول الله ليس معي إلا هذا الإزار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست من غير إزار. قال: اذهب والتمس ولو قاتم من حديث. فذهب ثم رجع وقال: يا رسول الله لم أجد شيء. قال: هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: سورة كذا وكذا وكذا، وعدها عليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أملكتكها بما معك من القرآن، أي زوجتكها، أليس كذلك؟ هذا هو المراد. قال: سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى، يعني سواء كانت الرواية هنا باللفظ أو بالمعنى، في النهاية الإملاك لا يكون إلا على ماذا؟ إلا على العقد. فيقول: تقييدكم بأن النكاح والتزويج لا يتحقق به العقد إلا بهذين اللفظين مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ماذا؟ الإملاك، وكان هو حقيقة في ماذا؟ في العقد، فليس كما زعمتم. هذا الأمر الأول الذي رد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من؟ على من قال باشتراط هذين اللفظين. الثاني قال: أن لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقا. هذا الرد الثاني. يقول لهم: نحن لا نسلم لكم بأن الكناية لا تفتقر إلى النية مطلقا، أتفتقر إلى النية مطلقا. قال رحمه الله: أن لا نسلم لكم، أن لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقة. أنتم تذكرون بأنهم ماذا قالوا؟ قالوا: الذي يتكلم بالكناية يحتاج إلى أن يفصح ما في قلبه، وهذا يحتاج إلى شهود، أليس كذلك؟ قالوا: فهذا دليل على أن الكناية لا تقبل في عقد النكاح. فشيخ الإسلام يقول: لا نسلم لكم بأن الكناية تحتاج إلى نية، هذا على سبيل الإطلاق. كيف ذلك؟ قال: بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح، بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة، كما إذا قال: أملكتكها، فقال: قبلت هذا التزويج. وضح لكم؟ قال له: أملكتكها، قال: قبلت هذا التزويج، أو أعطيتكها. الأب يقول لهذا الرجل: أعطيتك ماذا؟ ابنتي، ملكتك ابنتي. قال الرجل الآخر: أنا قبلت هذا الزواج. أين هذه الكناية أنها لا بد أن يصرح هو بماذا؟ بالنية. بل بعض الألفاظ الكناية بالسياق والمجلس يتضح بأنه يريد ماذا؟ عقد النكاح. أعطيتكها زوجة، أو قال: أعطيتكها زوجة، فقال: قبلت، أليس كذلك؟ الثالث، يعني الوجه الثالث في الرد على أولئك، قال الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى. يعني إذا قال في بنته الحرة: أملكتكها، هل يراد بأنها أصبحت أمة؟ لا، لا يتبادر إلا ماذا؟ إلا ملكية النكاح، أليس كذلك؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى، فإنه إذا قال في ابنته، فإنه إذا قال في ابنته: ملكتكها أو أعطيتكها أو زوجتكها ونحو ذلك، فالمحل ينفي الإجمال والاشتراك، أليس كذلك؟ هذا المكان ينفي أن يراد بالتمليك هنا ماذا؟ يراد به غير النكاح، أليس كذلك؟ الرابع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة، أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة، فإنها مشروعة. قلنا: فإنها مشروعة إما واجبة وإما مستحبة، وهي شرط في صحة الرجعة على قول. يعني رجل طلق زوجته وأراد أن يرجع، بعض أهل العلم اشترط ماذا؟ الشهود، وبعضهم استحب، وبعضهم أوجب، وهذه المسألة سيأتي بيانها إن شاء الله في مكانه. فيقول شيخ الإسلام: هذا ينتقض عليهم بماذا؟ بهذه المسألة. أليست الرجعة كعقد النكاح؟ لأنه سيرجع، إذن يحتاج إلى أن يصرح، فإن لم يصرح على قولكم لم تقبل هذه الرجعة، أليس كذلك؟ يقول: وهي شرط في صحة الرجعة على قول، وبالشهادة على البيع، وسائر العقود. يعني ماذا يريد شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول: هذا منتقض عليكم بالقياس الصحيح. ما هو القياس؟ نقيس النكاح على ماذا؟ على بقية العقود، في أنه لا تشترط لها التصريع، بل الكناية الدالة على المراد تكفي إذا كان هناك من المكان أو من السياق ما يدل. ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كل منهما عقد يستباح به أمر ليس ملك، فيصبح ملك لك. الحكم طبعا معنى أصل، ما هو الأصل؟ العقود. ما هو الفرع؟ النكاح. ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كل منهما عقود يستباح بها ماذا؟ الملكية. ما الحكم؟ الحكم كما أنه لا يشترط التصريح بألفاظ معينة في هذه العقود، كذلك ليس بشرط في ماذا؟ في النكاح. وضح لكم الآن أركان القياس؟ هذا ما يريد أن يبينه شيخ الإسلام، فيقول كما لم تشترطوا في ذلك في العقود فيلزمكم أن لا تشترطوا، لأن كل منهما قد يقول القائل أنا ما بعت، ويأتي الإشكال. نقول لا، هذا العرف المتعارف عليه بين الناس، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر هذه الأمور. يقول رحمه الله: وسائر العقود فإن ذلك مشروع مطلقا، فإن ذلك مشروع مطلقا، سواء كان العقد بصريح أو بكناية مفسرة، أو بكناية مفسرة، يعني جاءت كناية لكن فسرت إما بالسياق وإما بالمكان، لأن هذا المكان مكان بيع مثلا، فلا يتصور متصور بأنه لم يقصد البيع، أليس كذلك؟ واضح؟ الآن رجل جلس مع آخر وجاء هذا الرجل لطلب ابنة ذاك الرجل، ماذا يتصور في هذا المكان؟ عقد النكاح، لا يتصور غير ذلك. قال خامسا أن الشهادة تصح على العقد، ويثبت بها عند الحاكم، على أي صورة انعقدت، فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك. يقول رحمه الله: إن الشهادة تصح على العقد، أليس كذلك؟ ويثبت بها ماذا؟ تثبت بها الأحكام عند من؟ عند الحاكم، لو جاء وقال نعم نحن شهدنا على ذلك. على أي صورة انعقدت؟ سواء بصورة تصريحية أو صورة كناية مع بقية ما يبين هذه الكناية. قال: فعلمنا بذلك أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع من ماذا؟ من شر أو من لزوم ماذا؟ التصريح، بل الكناية تكفي ولا يمنع من صحة العقد، بل العقد صحيح بمجرد هذه الأمور. وضح لكم؟ طيب، سادسا أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما، ويشهد الشهود على ما فسروا. واضح؟ يعني جلس الأول والثاني، الأول قال لماذا أتيت؟ قال لأجل ابنتك. قال الثاني خلاص نحن سنكتب العقد، وكتبوا العقد والألفاظ واضحة، يعني ليست فيها زواج، خلاص أنا هذه البنت أعطيتك إياها. وقال الثاني أنا قبلت هذا، شهد الشهود في هذا المجلس على أن فلان نكح فلان وفلان أنكح فلان، أليس كذلك؟ هذا دليل على أنه لا يشترط لفظ، وليس اللفظ تعبد. سابعا أن الكناية عندنا، هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن الكناية عندنا إذا اقترنت بها دلالة الحال، معروفة ما هي دلالة الحال، كانت صريحة. الكناية إذا كانت اقترنت بها دلالة الحال، يعني الحال الذي نحن فيه دل على أن النكاح، هذه الدلالة تدل على أن هذه الكناية أصبحت، واضح لكم؟ قال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع، كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع. ومعلوم أن اجتماع الناس وتقديم الخطبة وذكر المهر أو تقديم الخطبة المراد بها خطبة الحاجة كما سيأتي، وذكر المهر والمفاوضة فيه والتحدث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح، أليس كذلك؟ كل هذه المقدمات من الحال التي تدل على ماذا؟ على أن الكناية المراد بها هنا ماذا؟ النكاح الشرعي. قال رحمه الله: أما قولهم، قلت أما قولهم بأن هذين اللفظين للتعبد، انتبه، هم قالوا بأن هذين اللفظين للتعبد، ماذا أجاب رحمه الله؟ قال: أما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. أنت إذا أردت أن تقول بأن هذا اللفظ للتعبد لابد أن تثبت لنا بدليل شرعي أن المراد به التعبد، وإلا كل واحد سيأتي ويقول ماذا؟ هذا اللفظ للتعبد ولن ننتهي، أليس كذلك؟ قال: فيحتاج إلى دليل شرعي، ثم العقد جنس، انتبه إلى هذه الدقة من هذا الإيمان، لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ. يقول بأن العقد هو أصلا جنس، لا يشرع فيه ماذا؟ التلفظ، التعبد بالألفاظ، لأنها يشترط فيها الإيمان إذا أراد أن يتعبد ويفعل عبادة، نقول له هات الإيمان، بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر فلا تعبد فيه، عرفتم؟ يقول ما صح من الكافر فلا تعبد فيه، وإن كان هو مكلف بالفروع، انتبه، هذا لا يعني بأنه غير مكلف، يقول لا هو مكلف ومطالب، لكن هنا الألفاظ لو قلنا بأنها تعبدية ويشترط لها الإيمان كالصلاة مثلا، لو فعلها قلنا ماذا؟ قلنا هذه العبادة باطلة. لماذا؟ لأن الشرط الشرعي وهو الإسلام لا يوجد لصحة هذه العبادة، لكن هو يقول ليس كذلك في هذه العقود. وضح لكم؟ لأنه مما هو معلوم بأن الرجل يستطيع أن يعقد النكاح على من؟ على الذمية، وهذا الأب يعني أهل الكتاب، وهذا الأب كافر، فلو اشترطنا هذا التلفظ اشترط له الإيمان لقلنا ما يصح، أليس كذلك؟ ونقل هذا المذهب، أو ونقل هذا المذهب، انتهى كلامه رحمه الله، ونقل هذا المذهب على أنه مذهب المالكية والحنفية، راجع الجامع